الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. معاشر الإخوة، إن الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة عانت ضغوطا شديدة، وتعرضت لحرب شرسة من الكفار والمنافقين. فأما الكفار فإن أحزابهم على اختلاف مللهم جمعتهم غاية واحدة، هي تقويض الإسلام ونسف دعائمه والإتيان عليه من القواعد لدماره وإبادته. ذلك عمل الأعداء في الخارج. أما عمل المنافقين في الداخل فكان إثارة الفتن والبلبلة الفكرية والعاطفية. ومن المعلوم أن عمل المنافقين المذبذبين في الداخل قد يكون أنكى وأقسى من عمل الكفار الصرحاء الذين يهاجمون الدولة من الخارج. قد يكون عمل هؤلاء المذبذبين مستورا تحت أغشية من الخداع والمكر والمراوغة، وقد يكون مخبوءا تحت استغفال أصحاب النيات الحسنة، وإن كانت عقولهم ضيقة وفقههم قليلا. ذلك لأن الصديق الجاهل قد يكون أشد على صاحبه من العدو العاقل. الفتنة إذن في الداخل أقصى من الهجوم الصريح من الخارج. ولذلك فإن الواجب على الأمة أن توحد صفوفها وتجمع كلمتها. وإنك لتعجب عندما تجد اليهود يدخلون كنيستهم فتلتقي قلوبهم على أكلنا والهجوم علينا، ويخرج المسلمون من المسجد ممزق الصفوف بأفكار تافهة وقضايا حقيرة. إن سورة الأحزاب تناولت الكلام عن غزوة الخندق، وعن تجمع قوى الكفر لحصار المدينة والضغط عليها بكل ما أوتيت من قوة حتى تخنق الإسلام وتقضي عليه وتجعله أثرا بعد عين. وتناولت السورة أيضا شيئا آخر وهو عمل المنافقين داخل المدينة لجعل المجتمع الإسلامي يتلوى ويتعب. كان عمل المنافقين في أثناء الحرب أن ينشروا الإشاعات والأراجيف وأن يثبطوا ذمم الغيورين المدافعين عن الإسلام ويلقوا الفزع في قلوب الجماهير، حتى إن أحد المنافقين قال: إن محمدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، ونحن اليوم لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وكان عملهم أيضا السخرية والتنديد بما كان يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من أن المستقبل للإسلام وأن الدعوة الناشئة سوف يطلع فجرها على الفرس والروم وسوف تدخل الأمم في هذا الدين. هذا عمل المنافقين في أثناء الحروب. أما عملهم في أيام السلم فعملهم تتبع الشهوات وإثارة أسبابها والوقوف على أفواه السكك لإلقاء النظرات النهمة على أعراض الناس وتتبعها، فكان لابد من علاج هذا كله. وجاءت سورة الأحزاب لكي توضح الطريق وتنبغ المؤمنين أن يوحدوا صفوفهم وأن يجمعوا شملهم وأن يركزوا قواهم في مواجهة التيارات المنبعثة من الكفر والنفاق. وتبعت السورة بقوله جل جلاله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وتوسطها قوله سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وختمت السورة بقوله سبحانه: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. كما بينت السورة أن المدينة أو الدولة الإسلامية وقعت في مأزق خطير وأنها امتحنت امتحانا شديدا وأن النبي وأصحابه كانوا يتطلعون بنهبة إلى عون من الله ومدد، لكن المستقبل تلبد بالغيوم لأن أعداءهم أحاطوا بهم إحاطة لا منجاة منها إلا بفضل ونصر من الله. وظل المسلمون قرابة شهر ومواقعهم بين حين وآخر مهددة بأن تقتحم. صحيح أنهم حفروا الخندق وأنهم باتوا ساهرين حوله، ولكن هذا كله ما غون عليهم من شدة الحصار، لأن الحصار جمع قريشا التي أقبلت من مكة ومن تحالف معها بما يمثلون من حقد وبغض على محمد ورسالته. اتفق هؤلاء كلهم على أن يدخلوا مع الإسلام في معركة حياة أو موت، وكان كل شيء يشير أنهم منتصرون حتما. فالمسلمون داخل مصيدة لا منفذ منها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحايل على إنقاذ الدعوة فأرسل إلى البدو، وهم قوم تجمعهم الأموال وتفرقهم المنافع، وعرض على غطفان ثلث ثمار المدينة كي ينصرفوا عن قتال المسلمين، وفعلا كادوا يقبلون. لكن أصحاب التضحية والفداء والاستماتة رفضوا ذلك، وعلى رأسهم سعد بن معاذ الأسد في براسنه، قال: والله يا رسول الله لا نعطيك إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فتهلل وجه النبي لذلك فقال: فأنت وذاك. وشاء الله أن تزداد الظلمة عندما انضمت بنو قريظة إلى المشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بأن النصر له، لأنه لم يغب عن باله قول الحق جل جلاله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أنه من كان على الحق ومن يدافع من أجل الحق فإن الله سينصره ولو بعد حين. ضاقت قريش بالحصار وقررت أن تهجم هجوما تنتهي فيه إلى نتيجة حاسمة، وفعلا وجهوا قواهم في ضربة شديدة لقلب الموازين، كما فعلت إسرائيل عندما ضربت جمرايا، وتجمع المسلمون من الظهيرة إلى العصر إلى أن غربت الشمس وهم يقاومون، حتى ردوا المشركين عنهم وردوهم على أعقابهم خاسئين. أتدرون يا سادة ماذا كان تعقيب صاحب الرسالة الخاتمة على ذلك؟ قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. إن النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا أن العظماء لا يكترثون لمكر الماكرين ولا لغدر الغادرين في أيام الحروب والأزمات، إنما يكترثون للحظة ضاعت من حياتهم لم يقفوا فيها بين يدي الله جل جلاله. وبعد ثبات وصبر وجرأة تدخل القدر وعصفت الرياح بقيام المشركين وأطفأت قدورهم وألقت الفزع في قلوبهم ونفوسهم وولوا هاربين. ووصف الله ذاك الموقف بقوله سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذه الأضواء التي ألقيت على بعض من هذه الآيات من سورة الأحزاب، إذا قرأتها أيها السوري، أيها المسلم، أيها العربي، تجد أن هذه الآيات تنطبق تماما على ما جرى ويجري على الأراضي السورية بشكل خاص. وبعد مرور ما يقارب 3 أعوام على الحرب الكونية على سوريا
بلد الرجال والصمود، وعلى الرغم من كل ما ضف من اعلام كاذب وتضليل مفتر وقيدا للحقائق، 780 قناة بين عربية واجنبية سكرت للضحك على العقول من اجل ان تبقى اسرائيل امنة مستقرة. دمرت البلاد العربية، قتل ابناؤها وسردوا من بيوتهم ومن بلدانهم، كل ذلك من اجل من يا عرب؟ من اجل ان تبقى اسرائيل امنة. قدمنا لإسرائيل خدمة لم تحلم بها في حياتها ولا في تاريخها الأسود، وعلى الرغم من كل ذلك فإنك تجد الشعب العربي السوري بعد مرور 3 أعوام وبعد قطع للرؤوس وتقطيع للأوصال لكل من ينتمي ويفتخر بانتمائه للجمهورية العربية السورية، تجدهم يتحدون كلمة عوايني ويحملون العلم العربي السوري في دمشق وفي حمص وفي حماة وفي حلب وعلى امتداد رقعة هذا الوطن. وتحية لكم يا أهل الميدان، أنتم لكم باع طويل في حبكم لدمشق، في دفاعكم عن العروبة والإسلام. منذ يومين أسند قلوبنا أهل الميدان وهم يحيون هذا الوطن بشموخه وعطائه، وأوصلت هذه المسيرات الشعبية رسالة إلى فابيوس تقول له: يا فابيوس، خذ علم الانتداب الذي جئت به إلى سوريا وأعطيه لجنرالك وقل له لا مكان لك ولا لعالمك في سوريا. وهذا الموقف ذكرني بموقف عمر المختار رحمه الله، عندما جاءه احد الثوار المقاتلين بعلم ايطاليا واعطاه لعمر، فاخذ عمر العلم واعطاه لجندي اسر، قال له: خذ ايها الايطالي علمك وقل لجنرالك لا مكان للعلم الايطالي في ليبيا ولا انتم لكم مكان هنا في ليبيا. رسالتنا للعالم بأسره: العلم العربي السوري ارتفع كما كان مرفوعا وسيبقى مرفوعا، شاء من شاء وأبى من أبى، ولن نقبل بأي علم يرتفع على أرض هذا الوطن إلا بعلمنا العربي السوري. لماذا؟ لأن هذا العلم نسج من دمائنا ولحمنا. أما علم الانتداب يا فابيوس، نسجتموه بخيوط مكركم وغدركم. السوريون اليوم يقولون كلمتهم في مسيراتهم الحاشدة، يقولون للعالم: نحن من يصنع الانتصار، ونحن من يضع القرار على الأرض، ونحن من يصنع الجنات ويؤسس قرار الجنات، ولستم أنتم تصنعون السوريين ويرسمون مستقبلهم. أيها الشعب السوري، الأمر بات واضحا، أنا أخاطب كل سوري غيور على هذا الوطن أن يرجع إلى حضن الوطن، وباب المصالحة والمسامحة مفتوح. هذا الوطن يبقى لنا في النهاية جميعا، ولا حل لنا في هذا الوطن إلا من باب المسامحة والمصالحة والتسامح. وكل من يرفض ذلك إذن هو يريد أن يخدم إسرائيل. قال ذلك أم لم يقل؟ الموضوع أصبح واضحا، وإنما نستشف النصر من قول الله جل جلاله حيث قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والحمد لله رب العالمين.